الموضوع هو المعنى الروحي للحن القبطي. ده عنوان المحاضرة، المعنى الروحي للحن القبطي. الحقيقة بس قبل ما نتكلم كده في المعنى الروحي للحن القبطي، عايز أقول إن إيه هو الفرق بين أغنية وبين لحن قبطي؟ إيه الفرق؟ يعني الأغنية مزيكا وفيها كلام، واللحن القبطي موسيقى برضو وفيه كلام. طب إيه الفرق بين الأغنية وبين اللحن القبطي؟ اللي بيفرق في الأغنية عن اللحن القبطي هو المعنى الروحي اللي في اللحن. عشان كده تبقى مشكلة كبيرة جدا أما أقول لحن قبطي وأنا مش عارف المعنى الروحي اللي جواه، صح؟ يبقى خلاص بقى اللحن بالنسبة لي زي الأغنية. فاهمين قصدي؟ ما الفرق بين الأغنية واللحن القبطي؟ اللحن القبطي يتضمن معنى روحي يخليه يسمو ويعلو. لو انا ما عرفتش اطلع المعنى الروحي ده من اللحن، بقى اللحن زي الاغنيه، وبقت الدنيا بقت سداح مداح، ما حدش يقدر يفرق بين اي لحن قبطي وبين اي اغنيه، لان دي ليها لحن وكلمات ودي لها لحن وكلمات. المعنى الروحي اللي في اللحن بيفرقها عن الاغنيه في حاجات كتير قوي. الاغنيه ممكن تخلي الانسان يتشد ناحية الجسد. أي أغنية هتبقى كلماتها عبارة عن كلمات جسدية، واحد بيحب واحدة، واحدة مش عارف بتحب واحد، واحد بيتأمل في طبيعة، واحد بيكتب أغنية عشان يحس الناس على حب البلد. كل دي أغاني، واخدين بالكم، ممكن تخلي الإنسان يبقى ليه علاقة بالجسد وبالمجتمع وخلاص، مش اكتر من كده. انما اللحن القبطي بالمعنى الروحي اللي فيه بيبعد الانسان عن الجسد، بيخليه يسمو. زي القول المشهور لاحد الاباء القديسين يقول ان النغمات الروحية عندما تدخل الى الكلمات ترفعها رفعا شديدا، ترفعها فوق مستوى اللفظ. حتى مستوى اللفظ يبقى موجود كده، الكلمات تسمو باللحن فوق مستوى اللفظ نفسه. باللحن الروحي والمعنى الروحي اللي في اللحن أستطيع أن أكبح زمام الجسد. فاللحن الروحي المعاني اللي فيه لها القدرة أن هي تسيطر على الجسد. الأغنية ما بتعملش كده، الأغنية ما بتعملش كده، بالعكس. ممكن بعض الأغاني، بشوف بعض الأغاني وإنتوا أكيد بتشوفوها في التلفزيون وكده، والناس اللي هم بيسمعوا الموسيقى اللي ممكن نسميها الموسيقى السوداء دي، او اللي هم عبثة الشيطان، بتلاقي الموسيقى كلها عبارة عن ثورة جسدية، عبارة عن هيصة كده. يعني لو انسان قريب من ربنا شوية تلاقيه على طول اوتوماتيك يتنطر بره، ما يقدرش يقعد جوه الدايرة اللي فيها هذه النوع من الموسيقى، لانها بتشد الانسان للجسد. ها؟ انما الموسيقى الروحية والمعنى الروحي اللي في اللحن القبطي بيسمو بالإنسان فوق الجسد. الموسيقى برضو الدنيوية أو الأغاني ممكن بتشد الإنسان ناحية العالم، دي بتشده ناحية ربنا. تلاقوا أوتوماتيك كده الواحد لما يجي يقول لحن ويعيش فيه يحس كده إنه طلع درجة، كأنه طلع بطيارة كده وعمل تيك أوف. هل حد بيجي له الاحساس ده لما يجي يقول لحن كده بعمق، لحن كده من الالحان؟ انا سامع ان انتوا بتقولوا دلوقتي الحان اسبوع الالام وليله ابو غلامسيه، هل في لحن من الالحان كده تلاقوه لما بتقولوه وبانفعال صادق كده وحياه روحيه عميقه، تحس ان وانت بتقول اللحن ومغمض عينيك كده لما تيجي تخلصه وتفتح عينيك تلاقي نفسك بتنزل زي ما تكون كنت راكب طياره كده، وبعدين بعد ما خلصت اللحن راح واحد عامل بيك لاندنج ورحت نازل؟ هل الاحساس ده احيانا بيجي لكم؟ انا بيجي لي كتير. لو انتم ما بيجيلكوش نحاول مع بعض النهارده نخليه يجي لكم. فاهمين قصدي؟ ان اللحن القبطي فعلا زي ما الاغنيه بتشد الانسان لتحت ناحيه العالم وتوجهه ناحيه الجسد وناحيه الانسان اخوه وناحيه البلد وناحيه المجتمع. انا ما بقولش ان الحاجات دي غلط، خلي بالك، انا ما بقولش ان لما يكون في اغنيه قوميه بتشد الانسان للوطن ده غلط. انا بس بعمل مقارنه ما بين أغنية بتشد الإنسان لتحت أو للاتجاه اللي جنبه، لزميله واخوه ووطنه، واخدين بالكم؟ وبين لحن بيشد الانسان لفوق، بيرفعه الى مستوى اعلى من مستوى هذا المجتمع وهذا الوطن، بيشده نحو الوطن السماوي. في حاجه تانية بتميز اللحن القبطي بالمعنى الروحي اللي فيه عن باقي الالحان وباقي الموسيقات، ان اللحن القبطي فيه حاجه غير موجوده في اي موسيقى اخرى، اللي هي التواصل. ايه هو حكايه التواصل دي؟ اي اغنيه تسمعوها هتلاقوها اغنيه مستقله بذاتها، ادي الاغنيه هي، واحد لحنها، واحد كتبها، واحد وزعها، واحد غناها، خلصت الاغنيه تطلع اغنيه ثانيه، واحد يلحنها، واحد يكتبها، واحد يوزعها، واحد يغنيها، وبعدين تخلص تطلع اغنيه ثالثه ونفس الحكايه. مش ده حال الاغاني في الدنيا؟ تعالوا بقى نشوف حال الالحان مش كده. ده واحد ها صاغ الكلمات بالروح، واحد تاني لحن هذه الكلمات، ما خلصتش القصة للأسف، راحت الألحان دي داخلة جوه واحد تاني، طالعة منه داخلة جوه واحد ثالث، على مدى 2000 سنة. حصلت في أي أغنية دي؟ ما حصلتش. هتقولي كده أغنية، أقول له بص بقى الأغنية دي، دي اللي كانت بيقولها فلان في القرن الثالث ميلادي او قبل الميلاد اي حاجة، وبعدين دي بيقولها دلوقتي فلان في القرن 21. لا يوجد، لان الاغنية منفصلة عن باقي الاغنيات الاخرى، ومنفصلة في زمنها عن باقي ازمنة الاغنيات الاخرى. لكن اللحن القبطي متصل باللي بيسموه التواصل بين الاجيال، ان اللحن اللي انا بقوله النهاردة هو مونوجينيز وتحفظوه، هو نفس اللحن اللي قاله القديس أثناسيوس الرسولي في القرن الثالث الميلادي، وهو اللي قاله البطريرك القديس كيرلس عمود الدين في القرن الـ18، وهو اللي قاله مش عارف الأنبا مين والأنبا فلان والأسقف فلان وأبونا فلان والشماس فلان على مدى كل الـ20 قرن الماضية. فاللحن القبطي المعنى الروحي اللي فيه هو اللي عامل الرابطة دي، يجي اللحن يخش جوه واحد من القديسين في قرن من القرون، ويطلع يخش في قديس آخر في قرن آخر من القرون، وهكذا. أما اللحن نفسه بيتواصل ويتواثر وينتقل من جيل إلى جيل، اللي بيسموه الأورال تراديشن أو التقليد الشفاهي. ده بيخلي اللحن له قيمة روحية عالية جدا، وبالتالي بقى مختلف تماما عن أي أغنية. في حد حاسس الكلام اللي أنا بقوله، ولا الكلام مستوى مثلا صعب أو ضحل أو أي حاجة؟
دراساته كده بتظهر دراساته فاشلة، إن بيقول إن إحنا أبناء الفراعنة، وإن إحنا خدنا الألحان دي من الفراعنة، يعني اللحن نفسه مش كلمات اللحن، النغمة نفسها، بس احنا عملنا نوع من التحديد ليها او تظبيط وكتبناه على نوت مش عارفه ايه وكده عشان ما تتحرفش، انما الالحان دي كانت بتتقال في المعابد بتاعتهم. فالدكتور بيقول لي يا غلط.
الدراسات بتاعت الدكتور اللي هي تعرفه مش فاشله، لا لا، ما فيش دراسات في الدنيا تبقى فاشله ان شاء الله، كده ما فيش حاجه فاشله، وان الله لم يعطينا روح الفشل يعني بل روح النصر. لكن هي الفكرة ان المعلومة ممكن يكون اتنقلت غلط، او يكون اللي درس الموضوع ده ما درس بالتمعن قوي الى حد ما، فالمعلومة مش جاية مظبوطة يعني. هو ده نعتبر سؤال هنخليه متأخر شوية، بس هي الالحان القبطية ما هيش نصوص قبطية وضعت عليها الحان فرعونية، ما هيش كده يعني. الالحان القبطية اللي بإيدينا ما هيش نصوص قبطية وضع لها ألحان فرعونية، ما هيش كده، ولكن هي ألحان لها جذور فرعونية. يعني اللحن اللي احنا بنقوله، واخدين بالكم، في الكنيسة ما هوش لحن عملوه كوبي وبيست زي في الكمبيوتر. مين بيشتغل في الكمبيوتر وعارف الكوبي وبيست؟ يجي عامل مثلك حاجة كده ويجي عامل لها كوبي، وبعدين يجي نقلها زي ما هي يعمل بيست، وتطلع طبق الأصل. لا، ما حصلش كده. لكن في بعض الالحان وهنشوف دلوقتي النهاردة في الدراسة بتاعتنا رد على الدراسة بتاعت الأستاذ الدكتور ده.
بس ليه مفيش ألحان بالسنة الجديدة دلوقتي؟ كل الألحان اللي بنقولها تبقى من قرون الزمان، مفيش ألحان جديدة.
هو في أكتر من الألحان اللي بتتعمل دلوقتي، ده ربنا يزيد ويبارك. الألحان اللي بتتعمل دلوقتي كثيرة جدا جدا، وكل ما تروحوا أي مؤتمر تلاقوا ترانيم للصبح وترانيم للظهر. طب ما هي الألحان، ما هي الترانيم يا جماعة، استنوا، هو لازم اللحن اللي يتعمل يبقى لحن قبطي عشان يبقى دي ألحان بتتعمل؟ طيب هو دي بس الإجابة عليها سهلة قوي، لأن في فرق بين لحن يوضع في التقليد ويوضع في الليتورجي وبين لحن أقوله في الاجتماعات. ها؟ اللحن اللي يوضع في الليتورجيا ده مش أي حد يعرف يعمله، يعني ما ديش واحد غلبان زي حالاتي كده يقول بس أنا هعمل لحن النهاردة ولازم يتحط في الليتورجيا المقدسة، يعني لازم، ولو ما تحطش هتعمل مشكلة وأنا هتضايق وهزعل. ما ينفعش، لازم اللي يحط لحن في داخل الليتورجيا ده لازم يبقى زي أثناسيوس الرسول. أول ما تلاقوا حد فيكم زي أثناسيوس الرسول يجي لي هنا ويعمل لحن هحطه له في الليتورجيا. لازم يبقى ليه العمق الروحي بتاع أثناسيوس الرسول. وعشان كده ده اللي أنا بقوله لكم بقى، إن الألحان القبطية بتاعتنا فيها عمق روحي وبعد روحي وبعد تاريخي وبعد لاهوتي. واخدين بالكم؟ ما يعرفش أي إنسان عادي إنه يعمله. عشان كده الألحان بتاعتنا دي في أي مجال، في أي حفلة تتقال تسود، في أي مجال. ليه؟ لأن التركيبات اللي في جواها، المعاني الروحية اللي جواها، الحياة اللي عاشها الآباء اللي صاغوها، موضوع كبير جدا جدا. احنا نقعد نجتهد ان احنا نفسر المعاني اللي فيها وما نعرفش نوصل. واخدين بالكم؟ فمش اي حد يعرف يصيغ لحن ويحطه في الليتورجيا المقدسة، لان كنيستنا هي الكنيسة التقليدية اللي مبنية على التسليم. فما ينفعش انا اجي اعمل لحن النهاردة واحطه واقول يلا دي الليتورجيا بتاعتنا بقت النهاردة تزيد عليها اللحن الفلاني. ما ينفعش كده. هستسمحكم هنوقف بس الاسئلة، وفي الاخر خالص انطروني جواب من الأسئلة، ما فيش مشكلة. وطبعا أنا كالمعتاد مش هجاوب، ههرب منكم. عشان كده أرجع بقى أقول لكم، هل تتخيلوا توجد أغنية، احنا كنا لسه عمالين نقول اللحن بالمعنى الروحي اللي فيه، وما نقارنه بالأغنية نلاقي الأغنية بقت إيه، تعبانة خالص وغلبانة فاضية. هل توجد أغنية أنتوا سمعتوا عنها، يعني واحد كده وانا قاعد دلوقتي يقعد يسترجع كده عشان يعني يفهمني، ها، يقول لي تخيل بقى كان في اغنيه سمعنا عنها في القرن ال14 اول ما الناس قالتها الدنيا اتحولت الى سحاب مثلا، وصلنا لقينا الدنيا كانها بقت سما. سمعوا اغنيه كده؟ حد سمع الالحان القبطيه او الالحان الروحيه بالمعنى الروحي اللي فيها بتحول الارض الى سماء؟ ومتهيألي كلكم عارفين سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح الخامس، ازاي لما رنم اسافه وهيمان ويتسون وبنوهم واخوتهم بالترنيمه الجميله للرب لانه صالح ولان الى الابد رحمته، ان بيت الرب امتلأ سحابا. ما حصلتش لسه في اغنيه دي، صح؟ هل سمعتوا عن واحد عمل اغنيه فرحت الشياطين هربت؟ ما سمعناش، صح؟ لا، احنا نسمع ان واحد عمل اغنية الشياطين تيجي تتلم، ما حصلش، ما سمعناهاش دي. انما شفنا بولس وسيلة، شفنا داود النبي وهو ماسك العود بتاعه وبيعزف قدام شاول لما كان بيجي له الروح الرديء، فكان يطيب ويذهب عنه الروح الرديء. هل سمعت عن اغنية في الدنيا زي اللي عملها بولس وسيلة في السجن، تزعزع الاساسات والمتاريس الحديديه وتنفتح ابواب السجن بسببها؟ سمعناش عندي، صح؟ لكن في اللحن نسمع، في اللحن القبطي، في اللحن الكنسي بالمعاني الروحيه اللي فيه، تستطيع هذه المعاني الروحيه أن تعمل تواصل بيني وبين الله وبالتالي تحصل المعجزات. عشان كده بنقول أن اللحن القبطي هو لحن مختلف عن كل الألحان. وأي حد يضحك عليكم يقول لكم على أي ألحان أخرى هي أعظم منه يعني إيه، قولوا له حاضر مرسي خالص وتطبعوا عليه كده وسيبوه، لأنه ده موهوم. لأن صدقوني الألحان القبطية لها قوة غير عادية. دايما بشبهها كده بالخمر. تخيل واحد كده يجي النهاردة يعمل خمرة، والخمرة دي تبقى مصنوعة النهاردة، وبعدين يجيبوا له خمرة تانية مصنوعة من 100 سنة ويقولوا له لو سمحت تقدر انت بقى تعمل لنا خمرة جديدة ليها نفس الخواص بتاعت القديمة دي؟ ما يعرفش. يقول له طيب ما تستعين مثلا، هو اللي بيحصل تخمر افتكر وشوية بكتيريا بتتزرع وحاجات زي كده، ما تقدرش تعمل انت؟ يقول لهم ما اقدرش ولو حاول يشر. فاللحن القبطي اللي تخمر وتعتق في حضن الكنيسة 2000 سنة مش ممكن في الاخر يطلع انه يبقى زي لحن عادي بره الكنيسة. مش ممكن، مش ممكن يبقى زي ترنيمة لسه مؤلفة حديثا. مش ممكن المعاني الروحية اللي اتحطت فيه ها تسيبه كده في حاله. دي لازم تسريه ولازم تزوده ولازم تجمله ولازم تطعمه، فيصبح هذا اللحن لحنا جميلا مبهجا مبهرا في كل الصفات اللي مش ممكن هتلاقوها في أي أغنية أو في أي ترنيمة حتى لو كانت عادية. هنخلي أسئلة في الآخر. طيب يجي بقى السؤال، طب ازاي احنا، انا في اول المحاضرة بقول انه يا جماعة لو احنا قلنا اللحن القبطي وما قدرناش نعرف المعنى الروح اللي فيه يبقى خلاص بقى زي الاغنية، مش كده؟ ده اللي احنا قلناه. طب ازاي نعرف نطلع المعنى الروحي اللي فيه هذا اللحن؟ انا الحقيقة عملت لكم زي ايه منهج. اوعدوني كده ان احنا هنستعرضه مع بعض النهاردة ونتفق عليه ونجربه ونجيب لحن نطبق عليه المنهج ده، ولو نجح يوعدوني ان كل واحد من 230 واحد اللي قاعدين يمسك كل واحد لحن، يبقى 230 لحن خلي بالكم، ويطبق نفس المنهج ده عليه ونشوف هيعرف يطلع المعنى الروحي اللي في اللحن ولا لا، وهيعرف يعيشه زي ما عاشوا الاباء القديسين الاولين ولا ده وعد. ده ناخده الاول. طيب بس عشان يبقى وعد احب اشوف مين موافق على الكلام. انا هقول تاني قبل ما ترفعوا ايديكم، انا عامل منهج يخلينا لما ندرسه نعرف نطلع المعنى الروحي اللي في اللحن. المنهج ده انا هقوله وهطبقه، يعني المحاضرة دي هتبقى محاضرة زي عملية هنطبق المعنى الروحي بالمنهج بتاعه ده على لحن. النهاردة هنختار لحن غلغصة لان انتوا دارسين اسبوع الالم، ولحن انتوا كلكم حافظين، واللي مش حافظه على الاقل حافظ جملتين اساسيتين فيه. ماشي، هنطبق الكلام ده النهاردة. هيحصل ان احنا فهمنا المنهج ازاي، هيجي كل واحد فينا يختار لحن اخر، طبعا اكيد مش هبقى غلغصة برضه، هيختار لحن تاني ويبتدي يطبق عليه نفس البروسيجر دي او نفس الخطوات دي. المنهج مساق في 10 نقط نمسكهم حاجة حاجة. اول خطوة سهلة وكلنا هنعرف نعملها هي الاستماع الجيد للحن. الاستماع الجيد للحن، يعني مش ممكن انا هعيش لحن وادور على المعاني الروحية اللي فيه وانا بسمعه مثلا قاعد بتفرج على التلفزيون او منشغل او مش مركز. لا، انا عايز وانا بسمع اللحن استمع اليه جيدا. فعشان كده بقول الاستماع الجيد للحن. اذا متسجل على شريط كده مثلا من معهد الدراسات او حاجة احط الشريط واركز وافضل اعيد مره واثنين وثلاثه عشان استمع الى اللحن استماعا ايه جيدا. لو سمحتوا بلاش استماعا ضعيفا او استماعا بدون تركيز، استماعا جيدا. يبقى دي اول خطوه. نمره اثنين، القراءه العميقه لكلماته. القراءه العميقه لكلماته سواء الكلمات القبطيه او المعاني العربي، لان انا ممكن ما اكونش جاهبس في اللغه القبطيه او على قد حالي في اللغه القبطيه، فالكلام اللي انا هقراه بالقبطي مانيش عارفه قوي، فهقرا المعاني بتاعته اللي بالعربي. يبقى دي تاني خطوه، اني هقرا الكلمات بتاعته قراءه عميقه برضو. شوفوا دايما بقول ايه، الاستماع الجيد والقراءه العميقه للكلمات مع عمل حاجه اللي بنسميها جلوسري. ايه الجلوسري دي؟ الجلوسري ده ممكن ياخد مننا وقت شويه بس لازم نبذل فيه مجهود. الجلوسري هو عباره عن همسك كل كلمه في اللحن واشوف ايه معناها بالعربي، كل كلمه واحط قدامها المعنى اللي بالعربي بتاعها. بشويس يعني الرب، مش عارف ابنوتي يعني الله، كذا يعني كذا، كذا يعني كذا. في الاخر بقى معايا زي برشامه كده فيها كل كلمه وايه المعنى بتاعها. الجلوتري ده هيخليني في الاخر اطلع بحصيله فوكابلري زي الناس اللي بتتعلم انجليزي. انتوا بتتعلموا انجليزي، كلنا متعلمين اكيد انجليزي، بتحفظوا ازاي الكلمات؟ اكيد بتجيبوا كلمه وتفتحوا القاموس وتشوفوا ايه معناها. دلوقتي في قاموس موجود وفي ناس يعرفوا قبطي في كل كنيسه، يجي مكلبشين في واحد فيهم. انا بعمل كده، انا مش شاطر في القبطي، معايا في الفرقه بتاع دافيد واحد شاطر في القبطي، اجي مكلبش فيه اقول له الكلمه دي يعني ايه، ويجي عامل لي جلوسري هوريه لكم لكل لحن بنحفظه. فاحنا برضو نمره اثنين، القراءه العميقه لكلمات اللحن مع عمل ايه؟ جلوسري، يعني توضيح لكل كلمه ايه معناها. في النهايه هلاقي نفسي عرفت مجموعه كلمات قبطي وايه المعاني بتاعتها. ثلاثة، مش معقولة أسمع لحن وأقرأ كلماته وأبقى مش عارف بيتقال إمتى، لأن أنتوا عارفين الكنيسة بتاعتنا كنيسة لها طقوس ولها مناسبات ولها تقاليد، فكل لحن بيتقال في جو معين مختلف عن اللحن الآخر. فعشان كده بتقول نمرة ثلاثة، المناسبة، نعرف المناسبة التي يقال فيها اللحن والطقس. الطقس اللي بيتقال فيه اللحن بس. طبعا لو المناسبة دي في أسبوع الآلام أكيد مختلفة عن مناسبة في ليلة أبو غلامسيس، أكيد مختلفة عن مناسبة في الصوم، فلازم أعرف المناسبة. وعشان أعرف المناسبة محتاجة إن أنا أنكش شوية في الكتب، يعني ارجع كده لكتاب من الكتب اللي بتتكلم عن الطقوس واشوف الطقس ده وهو بيتعامل ايه اللي بيحصل فيه، وابونا بيكون بيعمل ايه. احيانا انا واقف بره وابونا بيعمل حاجات جوه في الهيكل وانا مش شايفها، الكتاب هيوريني. مثلا كتاب زي مناره الاقداس او الخريده النفيسه في طقوس الكنيسه او الكتب اللي زي دي هتفيدني في ان انا اعرف اللي قال النفيسه في طقوس الكنيسه. اسف، الكتب دي هتفيدني بان انا اعرف ايه الجو المحيط بهذا الطقس والمناسبة بتتقال اللي بيتقال فيها اللحن. يبقى نمرة واحد، الاستماع الجيد للحن. والاستماع الجيد معناه ان انا هسمع بتركيز، مش مجرد هشغل شريط وانا مش دريان، هسمع بإعادة، يعني مش هسمع مرة، هسمع كتير. صدقوني انا بيوصل احيانا ان اللحن اللي بكون مثلا هحفظه في فرقة دافيد مثلا بقعد اسمع فيه صدقوني احيانا 600 مرة، وممكن اللي احنا كنا نحفظه، لانه لمجرد ان انا اسمعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة كل مرة بعرف معلومة جديدة وبفهم حاجة جديدة وبراقب حاجة في اللحن. فالاستماع الجيد للحن. نمرة اثنين، القراءة العميقة لكلماته وعمل يعني هي دي. يعني ترجمه لكل كلمه قصادها زي الدكشنري كده، بيحط الكلمه والترجمه قصادها. لازم اعمل كده للحن. اللحن اللي تحفظوه ما تعملوش بالجلوسري، لو انت عملت حاجه غلط، يا اما بتحفظوه عمياني وما انتش فاهمين كلماته، يا اما انتوا مش عايزين تعرفوا كلماته، فالعيب هيبقى فيك ومش في اللحن. اوعى حد يجي يجيب سيره ان في عيب في اللحن، هزعل منه قوي. اللي يلاقي عيب في اللحن يجي لي يقول لي بص بقى يا استاذ جورج، انت اللحن الفلاني طالع فيه عيب. طب ايه العيب؟ يقول لي عليه ونشوف تطلع عيب ولا العيب في الشخص اللي سمع. صدقوني الالحان القبطيه بلا عيب. نكمل. اربعه، دراسه اسف احنا انا بسترجع، فقلنا واحد اثنين نمر الثلاثة، المناسبة التي يقال فيها اللحن والطقس الذي يقال فيه اللحن، أو المناسبة والطقس الذي يقال فيه اللحن. نيجي أربعة بقى. أربعة، دراسة الجو الروحي لهذه المناسبة. يعني إيه دراسة الجو الروحي لهذه المناسبة؟ المناسبة دي ليها طقس، ولكن الطقس له روح. مفيش في الكنيسة طقس بيتعمل إلا وراه مفهوم. امشوا كده في كنيستنا القبطية وراقبوها عن أي كنيسة تانية، تلاقوا كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة اللي كل حاجة معمولة فيها وراها مفهوم روحي، وراها كل طقس وراه مفهوم روحي. معناه إيه؟ يعني لو أبونا راح ماسك حبة بخور وحطها ليها هدف روحي، لو أبونا راح فتح الستر ليها هدف روحي، طب قفلوا يبقى هدف تاني، طب فتحوا تاني هدف ثالث. شوفوا ازاي مفيش حاجة في الكنيسة افتح ستر واقفل ستر من غير هدف. لو من غير هدف ما تبقاش كنيستنا القبطية. ما كانتش كنيستنا تعيش 2000 سنة. الكنيسة الوحيدة في العالم التي حافظت التقليد وحافظت على كل ما تسلمته من اباء الرسل بالحرف، حتى وصل الينا سليما معافى. فكنيستنا بتتميز بكده. فما تلاقي ابونا راح ماسك الشوري او راح نازل يلف كده، قول له لو سمحت اعرف بتلف ليه، افتح الكتاب وادور عرفت بيلف ليه، اجي اقفل الكتاب وانا مرتاح نفسيا. مفيش خطوه بتتعمل في الكنيسه الا وليها سبب. انتوا ايه معترضين على ايه؟ انتوا مبسوطين ولا معترضين؟ مبسوطين. طب كويس. يبقى اربعه، دراسة الجو الروحي لهذه المناسبة. الجو الروحي المحيط بالمناسبة اللي بيتقال فيها اللحن، يعني اللحن ده بيتقال ساعة مثلا مش انهي لحن مثلا ديكوسرونوس. ايوه لا الثانية عشر الستر بيبقى مفتوح ولا مقفول؟ يبقى معناه انه حجاب الهيكل منشق، يعني معناها انه اصلح السمائيين مع الارضيين، وعشان كده بيتقال فيها سوكتة جوم في الداخل غير في الخارج. بيحصل الحوار ده ان السمائيين بيجاوبوا الارضيين بالاسلوب الانتيفونة اللي هو هم يقولوا سوكتة جوم واحنا نرد عليهم سوكتة جوم، واخدين بالكم؟ وبعد كده يتقال دي كسرونوس، وعشان كده اللحن بيبقى نصه مفرح ونصه حزين. فنعرف الجو الروحي المحيط بهذه المناسبة انه في الوقت ده الحجاب مفتوح، يعني السماء والارض انفتحوا على بعض، بقت فيه مصالحة، اصلح السمائيين مع الارضيين وجعل الاثنين واحدا، اصبح فيه لمسة فرح في الكنيسة، بس لسه ستيل برضو المسيح مطلوب او مازال احداث الالم والصلب هي اللي في ذهننا، فعشان كده بيكون اللحن نصه فريحي ونصه حزين. والى اخره من اي لحن هنتكلم فيه انه لازم نبقى عارفين الجو الروحي المحيط بهذه المناسبه. خمسه، المعاني الروحية واللاهوتية والعقائدية والتاريخية التي باللحن. واحدة واحدة، اللحن الكلمات اللي فيه هيبقى فيها معاني روحية، معاني لاهوتية، معاني عقائدية، معاني تاريخية، والطقس احنا سلمنا عنه. فاحنا لازم نعرف ايه الموضوع ده. اذا في كلمة لها مدلول روحي اعرفها، اذا في كلمة لها مدلول لاهوتي اعرفها، اذا في كلمة لها مدلول عقائدي اعرفها، اذا في كلمة لها مدلول تاريخي اعرفها. يبقى هبتدي انكش بقى بعمق شوية. بعد ما كنت في الاول عامل جلوسري وبكتب الكلمة ايه معناها، دلوقتي انا بمسك الكلمة وايه المدلول بتاعها. يبقى خمسة، دراسة المعاني الروحية، اللاهوتية، العقائدية، التاريخية باللحن. هو مرقص بيقول ان ممكن تبقى المعاني اللاهوتية واضحة قدامي، بس عشان افهمها محتاج ان انا ابحث شوية علشان اطلع المعنى اللاهوتي. وإلا ممكن في ناس تفهم من الكلمة معنى اخر غير المقصودة دي، فتحصل كونفليكت او يحصل تعارض. ستة، تدوين اللحن، تدوين اللحن على النوتة الموسيقية. النوتة الموسيقية، النوتة الموسيقية عاملة زي السحر، عاملة زي الخريطة. عارفين لما واحد فيكم، حد فيكم سافر بره؟ ما حدش طلع بره خالص ان شاء الله حتى المنيا. لما تروحوا بره، لو انت ما معكش خريطة تتوه، ولو انت ما بتعرفش تقرا الخريطة تتوه. انا فاكر اول مرة رحنا باريس كان معانا واحد اسمه جميل. جميل ده استاذ في انه يعرف يطلع، اول ما يروح اوتيل يجي داخل عارف مكانه، يجي مطلع حتة ساعة كده قصقصة ورق ملونة خريطة، يجي واخدها ويجرجرنا وراه، كلنا نبقى عميان كده وماشيين وراه. ليه؟ لان هو بيعرف يقرا الخريطه دي، يقول اه احنا هنا في الحته الفلانيه، دلوقتي هنطلع كذا، نركب المترو ده، نطلع هنا، نبقى قدام مش عارف فين. اه هو ده اللي احنا عايزين نعمله. احنا كلنا مش فاهمين حاجه خالص، الشوارع كلها زي بعضيها، الناس كلها شبه بعضيها، مش فاهمين حاجه، هو الوحيد اللي فاهم. طب ليه احنا في اللحن نبقى كلنا مش فاهمين وواحد بس هو اللي فاهم؟ ما تيجي كلنا نفهم. ما هو اللحن ده لما بتكتبوه على النوتة الموسيقية كأن بقى معاك خريطة للحن. تبص كده تقول يا بص الجملة دي زي دي، ده الحتة دي اهي زيها بالضبط بس معمولة هنا بالشكل ده، لكن هنا مش عارف مقلوبة، ده هنا غير هنا. فاهمين ازاي؟ عارفين الشرط دي عاملة زي ايه؟ بشبهها تشبيه جميل قوي. لا المعلم بيبقى معاه الطريق الترايل دي وبيبقى احسن مننا كلنا، بيقرا مفيش عنده مشكله خالص. في في معموله نوته للعميان. خليكم معايا بقى، الشرط دي عارفين عامله زي ايه؟ زي النهارده اما واحد يقولوا له يلا بينا هنسافر امريكا، ايه رايك؟ انبسط قوي. طيب هنسافر بعد اذنك، هنركب الطياره. لا مش راكب الطياره، طب عايز تركب ايه؟ جمل. اسحاق ويعقوب والقديسين الاباء العظماء كلهم كانوا بينتقلوا بالجمال، لو ما انتقلتش بالجمل انا هبقى مش مبسوط. خليني ماشي على درب الاباء عشان ما... هيوصل امريكا طبعا، اكيد هيوصل في القرن التاسع والأربعين ألف. الشرط هي الجمل، الشرط هي الجمل. سلام. الشرط دي هي الجمل والنوتة هي الطيارة. صدقوني هي الجمل فعلا، لأنها لو اديتوها لأي حد وقلت له طيب الشرط دي أنت بتعملها عشان تقرا اللحن مش كده؟ لو اديتوها لواحد تاني الشرط إيه؟ واحد تاني بيعرف الشرط. يعني مين هنا بيعرف طرق الشرط؟ كلكم ها؟ لو جبت لك لحن وقلت لك خد اقراه وانت مش عارف كلماته ايه ولا اسمه لحن، تعرف تقرا؟ ما تعرفش. يبقى اذن هي الجمل، لانها ما بتاديش اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نروح امريكا، ده مش هتودينا امريكا، ده احنا هنفضل قاعدين في مصر نلف كده في الشوارع بتاعته بالجمال لغايه ما نوصل. هو يا جماعه حد يقدر ينكر ان الجمل هيوصلك؟ الجمل بقى ما حد بيركبه بيمشي ولا ما بيمشيش؟ والشرط بتمشي. بالظبط كده. يبقى خلي بس اول حاجه الرغبه في ان انا اتعلم اقرا النوت. خلوني في الاول يبقى عندي الرغبه ان انا اتعلم النوته دي، لان النوته بتسهل المشوار بشكل فظيع جدا. اللي بيكلمكم ده واحد اساسا ابتديت احفظ الالحان زيكم، وبعد كام سنه يعني، وانا عندي 26 سنه اتعلمت النوته. يعني قعدت 26 سنه، بلاش نقول 20 سنه بس، اللي هو من ابتديت احفظ الحان سي وانا عندي 6 سنين مثلا في الحدود دي، من 6 سنين لغايه 26 سنه كنت بحفظ الالحان زيكم. وبعد كده انا اللي اصريت صدقوني اتعلم نوته، ورحت داخل اكاديميه الفنون ودرست فعلا زي ما كل واحد كان اعمى فابصر. فعلا بقيت حاجه جديده، بقى اللحن اللي كان عمال ارسم في الهزات بتاعته والمعلم يحفظه لي وانساه، ده قدامي في النوت. مهما انسى ما انا هقرا، يعني مهما انسى اللحن ما انا هقراه، فمش مهم انسى. زي بالظبط لما اجي النهارده اقول لكم ايه من الانجيل افرض نسيتها، بقت مشكله. لكن لو رحت فاتح الانجيل وقريتها خلاص اتحلت المشكله، صح؟ فهي خلوها خطوة، أولا نتعلم إزاي نقرأ، وبعدين نتعلم إزاي نكتب، ماشي؟ بس لو الرغبة موجودة إن أنا عايز أتعلم هتعلم. النوتة عشان تبقوا فاهمين صدقوني أسهل، النوتة هي لغة موسيقية، لغة فليها قراية وليها كتابة زي العربي، في واحد بيقرأ وفي واحد بيكتب وفي واحد يتكلم بس. أقول لكم إن النوتة كلغة موسيقية هي أسهل لغة في الدنيا، أسهل لغة، أسهل من العربي، أسهل من الإنجليزي، أسهل من أي حد يدرس أي لغة تانية. والدليل على كده أنها هي اللغة الوحيدة في كل أنحاء العالم الثابتة. يعني إيه اللغة الوحيدة الثابتة؟ يعني كل واحد تروحوا ألمانيا تتكلموا ألماني والناس تتكلم بالألماني، تروحوا الصين يتكلموا صيني، الهند يتكلموا هندي، صح؟ في الموسيقى مش كده. خد النوتة بتاعه اللحن وروحي فيها اي بلد، خد معاك النوته دي وحطها قدام واحد هندي هيقراها زي ما انت بتعزفها بالظبط، خدها واديها لواحد طلياني بالظبط. اللغه الموسيقيه لو بيعرف طبعا، اللغه الموسيقيه هي اسهل لغه، والدليل على كده ان كل العالم اجمع على انها اللغه الوحيده السهله في تدوينها. انا عايز اجيبها لكم بس بطريقه ثانيه. هو ايه اللي خلى الصيني والهندي والالماني ومش عارف ايه يوافقوا عليها؟ انه مفيش اسهل من كده. انت بتتكلم عربي، هو بيحس ان العربي صعب فراح متكلم انجليزي، انت بتتكلم انجليزي وهو بحس ان الانجليزي صعب راح متكلم الماني. انما النوته الموسيقيه كلهم لما جم يتعلموها لقوها هي دي اسهل حاجه، فلا حد ضاف ليها ولا حد حذف منها، وفضلت ثابته على كده من القرن الحادي عشر. بقى لها حوالي 10 قرون النوتة الموسيقية بنفس طريقة التدوين، ما عدا شوية إضافات عليها في الإكسبريشن والحاجات دي اتضافت في القرن ال14. تدوينه بيخلي قدامي اللحن زي الخريطة كده، جميل جدا، مختلف تماما وأنا رايح بالجمل عن وأنا رايح بالطيارة. زائد المحافظة على اللحن من الاندثار، التدوين ده نوع من أنواع الحفظ. دي نمرة 6 ومحدش خرج اهو، 7 بقى. سبعة مهمة قوي بس برضو متعلقة بستة شوية، معرفة المقام الموسيقي وسرعة أداء اللحن. معرفة المقام الموسيقي وسرعة أداء اللحن. طبعا لو درست هعرف المقام، لو ما درستش مش هعرفه لكن ممكن أسأل. زي بالظبط تدوين اللحن، افرض انا مش بعرف ادونه ممكن اروح لواحد اخليه يدونه لي. وانا زمان كنت بعمل كده برضو قبل ما اعرف اقرا واكتب نوته، كنت بروح لواحد اقول له صح انت بتعرف تقرا وتكتب نوته، انا هقول لك لحن وانت اكتبه لي، فيقعد يكتبه لي. فاهمين ازاي؟ فكل مشكلة ليها حل. والنهاردة في كل كنيسة في واحد هتلاقوه، يا اما في اكاديمية الفنون، يا في معهد الموسيقى، يا في كلية التربية النوعية، يا في مش عارف كلية ايه، يا في معهد الى اخره. فالموضوع بتاع النوتة الموسيقية انا مش عايز اقول لكم، في المدارس بنتعلم نوتة، مش فاكرين لما كانوا بيعلمونا الطفاتيفي والطقسي؟ النوتة الموسيقية امرها سهل جدا ومش عقدة. فنمرة 7، معرفة المقام الموسيقي. المقام الموسيقي ده مهم حتى لو انا مش بقرا نوتة، خلي بالكم بعرفه. تمييز المقام بيخليني اعرف طابع اللحن ايه. يعني مثلا لحن اجيوس مثلا ليه مقام مختلف عن لحن بقورو، لحن بقورو ليه مقام مختلف عن لحن غلغوص. فودني لما احاول اسأل واعرف ايه هو المقام، مقام اللي هو السلم الموسيقي، المقام الموسيقي او السلم الموسيقي اللي هو ما بنقول دوري مي فاصولا سيدو، بس بتدي ابعاد معينه بين النغمات تدي مقام. كل ما الابعاد تتغير بين المقام، كل نغمه واللي بعدها بيبقى ليها مسافه، ها؟ يعني الدو بينها وبين الري مسافه، لو بقت المسافه دي نص الطعم يتغير، مش كده؟ فهو ده المقام. المقام الموسيقي هو اختيار لسبع نغمات محددين كده، تركيبتهم مع بعض تدي مقام موسيقي. لو اتغيروا السبع نغمات دول لسبع تانيين يدي مقام تاني. اقولها لكم ببساطة كده اكتر، دي حاجة من الحاجات. لا هقولها لكم ابسط خالص. كلنا عندنا في البيت يمكن اورج، مش كده؟ لو جيت انا الاورج ده في دور مي فاصولا في دو، مش كده؟ لو رحت مبتدي من الدو وعزفت سبع نغمات ابيض، ها انا هتكلم على الاورج الصوابع السوداء اللي فيه انا نسيها، صوابع بيضة بس، ها؟ لو ابتديت من الدو ورحت رايح للدو هيديني سلم. لو ابتديت من الري ورحت للري اللي بعدها المسافات اتغيرت، يديني سلم تاني. لو من المي الى المي سلم ثالث، وهكذا. ودي اساسا الطريقة اللي بقولها لكم دي، مش هي دي المقامات بس بتاعتنا دلوقتي، دي كانت المقامات اللي موجودة في الكنيسة الاغريقية القديمة او الكنيسة اليونانية القديمة أساساً. عشان كده بيسموها بس مش بتاعتنا احنا. فمعرفة المقام بتخلي الواحد يبقى عايش اللحن ويبتدي يحس المقام اتغير هنا او ما اتغيرش. تاني حاجة بقى في نفس البند بقول معرفة المقام الموسيقي وسرعة اداء اللحن. ايه سرعة اداء اللحن بقى؟ دي القصة اللي بتبوظ لنا كل الحان الكنيسة. سرعة اداء اللحن دي هي اللي بتبوظ كل الدنيا. يجي لحن اصول مثلا اساسا اصول يتقال نشيط او سريع، ها؟ نيجي نقوله بطيء قوي يطلع وحش، يطلع مش صح. يجي لحن زي مثلا غلغوصة ده اصول يتقال بطيء جدا وبهدوء جدا عشان قانون الدفنة، وعشان فنيجي نقوله غلغوصة امتي ابريو بإكراني، بوز اللحن على طول. فمهم قوي ان انا ابتدي احس بالسرعة اللي اصول يتقال بيها المقام اللحن. 8، تحديد القالب الموسيقي. ايه بقى القالب الموسيقي دي؟ القالب الموسيقي ده يا جماعة عبارة عن قالب كده بتصب فيه اللحن، قالب وبنصب فيه اللحن. بيجي ازاي؟ يعني اما نيجي كده نقول اي لحن ونحلله لجمل بتتكرر وجمل ما بتتكررش، ونيجي نسمين الجملة اللي بتتكرر باسم، نقول ألف مثلا، وبعدين تيجي جملة تانية جديدة تبقى به، واخدين بالكم؟ وبعدين جات جملة ثالثة أسميها جيم، وبعدين راح قال الجملة الأولانية خالص يبقى رجع لألف تاني، يبقى ألف به جيم ألف. فاهمين ازاي؟ ده بيخليني أنا أتصور. أديكم مثلا، ما هو المثل احنا هناخده في الغصر عشان برضو ايه اصل خلينا في الغصر. اديكم مثل، مثل لحن انتوا عارفينه مين صاف فطيره مثلا، مثل سهل قوي في الحتة دي يعني هيخلي الموضوع سهل. بنقول مثلا مي صاف مش كده؟ انت في اسرائيل، نفس الشكل. ها وبعدين كل ده شكل تاني صح؟ فيبقى ألف هو اللي فات وده به، يرجع تاني يقول بقى اتره زي ألف مش كده؟ يبقى رجع لألف تاني إني قابل لسه في ألف مش كده؟ ب يبقى ألف ب، وبعدين رجع تاني إني قابل نوب ب، وبعدين رجع ألف تاني. ده بيخليني وأنا بقول اللحن ابقى عايشه، ابقى حاسه. بمعنى ايه؟ يعني تخيلوا لو انا مش عارف في مي صف فطير وان ده الف وده ب، هقوله ازاي؟ مي صف فطير وانت في اسرائيل مي ورا بعض. حد حاسس بالالف والب؟ محدش حاسس بحاجه. هي دي المشكله اللي بتشوه اللحن، ان اللحن يبقى كله تايه في بعضه. ها زي واحد مثلا جاي بيلقي محاضره مثلا ويقعد يقول الكلام ورا بعضه، لا يقف ولا يعمل كوما ولا فول ستوب ولا سيمي كولوم ولا مفيش البانكتويشنز دي. هتلاقوا اللحن المحاضره ساحت على بعضيها ومحدش عارف هو بيسال ولا بيجاوب ولا بيشرح ولا هو ده اللي بيحصل. وهو ده اللي بيخلي الناس بره تقول لحن القبطي وحش، مش يسمع لحن القبطي. بيقولوا ليه كده؟ عشان ده اللحن القبطي كان محطوط في قالب كده. انا مش عارفين بشبهه زي ايه؟ يعني اللحن القبطي عندنا كلنا في البيت كده في القالب اللي نحط فيه التلج ده، القالب اللي نحط في الفريزر ده فتتلج، ويبقى كل قالب لوحده، ومثلا في 3 × 10 × 30 واحده مكعب مش كده؟ تخيل القالب ده بعد ما طلعته من الفريزر رحت سايبه في الشمس 10 دقايق راح ساح، رحت ماسكه رحت قلبه. هو ده اللحن القبطي لما بنقوله بالطريقه دي بالظبط. فاهمين التشبيه؟ عشان كده انا بقول لكم معرفه او تحديد القالب الموسيقي، ان القالب الموسيقي ده هو الشكل اللي محطوط جواه اللحن. واخدين بالكم؟ لو انا ما حافظتش عليه سيحته في الشمس كده ورحت دلقه على المكتب هنا خلاص ما بقاش ليه شكل، بقى شيبلس. خلاص شيبلس يعني كأن مثلا تخيلوا بقى لو الواحد معلمه كده بالمعالم دي ناس مي جورج صح؟ لو مثلا واحد عنده قدرة سحرية شوية وراح عامل لي كده راح مسيح العينين على المناخير ما بقاش جورج، بقى حاجة تانية، ما بقاش اللحن القطي، بقى حاجة تانية. عشان كده وانا بقول القالب الموسيقي الناس ايه بقى ده المحاضره كلها تبقى معلومات موسيقيه، المقام الموسيقي والنوتة الموسيقيه والقالب، لا ده عايزين نطلع بقى. لا هو فعلا حاجه مهمه جدا ان يكون في قالب، وابقى انا عارف القالب ده وانا بقول اللحن. فاهمين ازاي؟ يبقى نمرة 8 تحديد القالب الموسيقي. حد لسه بيكتب؟ بجد موسيقى قوي تحسكم. 8 تحديد القالب الموسيقي. 9 بقى خلاص، احنا قلنا هم كام نقطه زي الوصايا العشر كده نعرفهم وخلاص، فاضلنا نقطتين. النقطه 9 متابعه حركه اللحن، متابعه حركه اللحن والاشكال الايقاعيه وتكرارها. متابعه حركه اللحن يعني ايه؟ متابعه حركه اللحن يعني اللحن بيعلى بيوطأ ها بيبطأ بيسرع. ها لو انا ما تابعتش الحركه دي يبقى برضو اللحن يسيح مع بعضه. عايز اقول لكم على حاجه بتحصل، يبقى اللحن فيه مثلا حته عاليه بيسموها الكلايمكس او الحته اللي هي الذروه بتاعه اللحن، ام واحد يجي يقول مثلا اسباسيستا مثلا، فيفضل يقول اسباسيستا قللوا في الفيرماتي اجيو امين كريان يسود مثلا، ويفضل يكمل كده. وبعدين اول ما تيجي بقى الحته العاليه الكلايمكس بتاع ده بنيوت مثلا، ولا دي في اسباسير ما علينا، يجي عندها ويجي قايلها ازاي، خلاص كان ماشي بنيوت كان ماشي اسباسيستا قللوا او اسباسير او الى اخره، ويجي في الحته العاليه ويجي هددها. يبقى هنا ضاعت الذروه بتاعت اللحن. عشان كده انا لازم وانا بقول اللحن ابقى متابع الحركه بتاعت النغمات بتاعته، هل لسه بتعلى عشان ما خليهاش توطي، لو لسه بتعلى احافظ على الالو بتاعها، ولو وطيت احافظ على الوطي بتاعها. برضو في ناس تعمل العكس، اول ما تلاقي ان الطبقه ابتدت توطي يجي مغير على طول البيتش ويجي معليها، باظ اللحن. يبقى احنا مطلوب مننا متابعه حركه اللحن والاشكال الايقاعيه وتكرارها. الاشكال الايقاعيه اللي هي ايه؟ الازمنه، الزمن بتاع كل نغمه مع اللي جنبه بيكون شكل، فلازم احافظ على الشكل ده. برضو هنطبق الكلام ده لما نيجي اللي هي فاكرين التفاطيش والتطفي، هي دي الاشكال الايقاعيه. عشرة خلصنا كده يا جماعة، مبروك. عشرة هنقول ايه بقى؟ التأمل. التأمل 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 هنا هو ان انا ببقى خلاص عرفت التسع نقط اللي فاتوا دول، ها؟ عرفت اسمع اللحن كويس، وعرفت كلماته وعملت لها شرح وفهمت كل كلمه معناها ايه، وبعد كده عرفت اللحن ده بيتقال امتى، ايه المناسبه بتاعته، وعرفت ايه الطقس اللي فيه وايه الجو الروحي اللي ورا الطقس ده، وعرفت المعاني الروحيه واللاهوتيه و الى اخره اللي جوه الكلمات، وعرفت انا شاكك في دي طبعا، اقرا النوته بتاعته واقراها واشوفها واحللها واشوف فين الجمل وفين العبارات. تعرفين ان الالحان عامله زي الانشا بالظبط، في جمل ليها جمل، ها؟ يعني ايه جمل؟ يعني انا ما بقول جمله انشائيه، ها؟ مثلا اقرا اي جمله كده من اي كتاب، من اي حاجه من اللي انا كاتبها حتى، اخذ يوسف ونيقوديموس جسد يسوع ولفاه في لفائف من الكتان النقي معا. تخيلوا، مش جمله مفيده، انت بتقري الكلمات اهو بس مش بتحطي الفصله والنقطه في مكانها الصحيح. تخيلوا، شوف لما واحد يقرا كده يؤكد الفيلسوف فيلو الاسكندري من القرن الاول الميلادي ان جماعه، مش ممكن. تخيلوا لما احنا نعمل كده في اللحن، مثلا اهو نقول مثلا اي لحن نقوله مثلا، ادوني لحن حدش، آمين 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 بموتك يا رب نباشر، أي حاجة زي كده، ده كل ده تشويه للحن. فاللحن أساسا هو لي آمين 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 تون تناطن سكيرين. شايفين الوقفة دي؟ دي فصلت عبارة عن عبارة، شوف الوقفه فين؟ دي نقطه، اللي فاتت دي كانت ايه؟ كانت كومه، لكن دي نقطه. آمين 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 تون تانا تنسو كيري. شوف الوقفة فين؟ بيسموها suspended يعني متعلقة، أو بيسموها قفلة interrupted يعني قلقانة كده. لازم انتوا وانتوا قاعدين كده، نفسي كل واحد فيكم يبقى نفسه ان انا اقول كاتانجيلو مين الله، ارتحت اخيرا. فضلت لو ما حصلش كده اللحم يبقى سايح على بعضه، فاهمين ازاي؟ وده اللي بيحصل بقى. امين 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 طن 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 كيريه كاتانجيلو مين كيتين اجي، ما بقاش فيه الـ 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 النقطه، فساح اللحن على بعض. عايز اقول لكم على حاجه، ممكن اسال سؤال بجد؟ انتوا بتضحكوا ليه؟ ده اللي بيحصل. لا مش، بص بلاش الاتهامات الباطله دي، هو مش ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل احيانا. ولما بيحصل احيانا الناس بتفكر، الناس بتفكر لا ان اذا اللحن القبطي وحش، ما انت بص ما احنا مش عارف له وقفه، ما انا مش عارف له شكل، هي فين الفصله، هي فين النقطه، ما انا مش عارف احدد معالم اللحن. فارجوك ممكن بلاش اللحن ده، نقول ترتيله. هو ده اللي بيحصل، اللي بيحصل ان احنا مش فاهمين احنا بنقول ايه، فلما مش فاهمين العمليه ساحت على بعضها، ومبقاش فيه في اللحن ولا في الكلمات بتاعتنا باوزه تخليني اقف هنا، ولا في كوما، ولا في فل ستوب، ولا في سيمي كولوم، ولا في بانكتويشن مارك، ولا في مش عارف كويشن مارك، ولا في ايه تاني اكسكلاميشن مارك. مش كل الحاجات دي انت عارفينها؟
الالحان بعد كده واحد ماسك نوتة موسيقية ومسجل فعلا الالحان على نوتة موسيقية.
لا انا مش بعقد الدنيا عشان اطلب الطلب ده خالص،
بس احنا فعلا استلمنا اللحن بالطريقة دي.
لا خالص بقلنا. طب اقول لحضرتك على حاجة، انا هفترض دلوقتي انه جدلا ان المعلم ما بتاع كنيسة ما ها بيقول بالطريقة دي، هفترض كده جدلا، طبعا مش كده، والا انا طب انا استلمت على ايدين معلمين كتير، منهم المعلم ابراهيم عياد ودي انطون قاعد اهو وكان بيسلمني اللحن صح، استلمت من المعلم فهيم وكان بيسلمني اللحن صح، استلمت من المعلم كامل عياد الليني وكان بيسلمني اللحن صح. لا يعني مش عايز اجي ايه يحصل لي فرستريشن بقى، طب ما هنعمل ايه بقى، طب خلاص بقى نسيب بقى الموضوع، مش هيحصل كده. هناك اساتذه في الالحان، وحتى لو مش بيقروا نوتة انا ببالغ حكاية النوتة دي عشان نتشجع ونقرأ، لكن بدون النوتة انا استلمت، انا استلمت من غير نوتة وحسيت بالوقفات دي من غير النوتة برضو. النوتة بتضيف وتجمل وتساعد وتسهل، وبدل ما تحمل مشقة السفر بجمل 20 سنة اسافر في ساعة او في 10 ساعات بتسهل، ولكن هل بدون النوتة مش هستلم اللحن؟ هستلم اللحن. هل بدون الجمل مش هروح؟ هروح، قصدي بدون الطيارة مش هروح، بس وقت أطول، مجهود أكبر، مشقة أكتر، عناء أكتر، لكن الحاجات دي بتسهل، الحاجات دي طول. زي واحد عايز يقطع الترابيزة دي بمنشار، وواحد تاني يقول لا استنوا بقى أنا معايا المسمار كده وهنفضل نعمل كده لغاية ما نقطعها، هتتقطع بس بعد شهرين، إنما بالمنشار واحد اتنين اتقطع. مجرد طول في إيدينا، أدوات بتسهل الدنيا وبتسهل الحياة وتخلينا بسهولة نحفظ وبسهولة نتخيل وبسهولة نعرف القالب ايه وبسهولة نعرف الاشكال المتشابهة والاشكال المختلفة، بتسهل، فاهمين ازاي؟ لكن ما فيش حاجة في الدنيا اسمها احنا بنحفظه كده. لا انا بقى بفترض بقى، برجع بقى لنقطة حضرتك، هفترض ان بالصدفة البحثة ولحظك السيء جدا في تاريخ البشرية ان عندك معلم في الكنيسه مش قادر يوصل لك اللحن بالشكل ده، هاجي جايب شريط معهد الدراسات واحطه، هلاقي الشريط مظبوط وبيقف صح وبيتقف صح. انا بكتب النوت من شريط معهد الدراسات وبلاقيها مظبوطه. فاذا مفيش حاجة قدامنا ما اسمها حيطة سد وقفنا، لا هنكمل حتى لو المعلم مش قادر يظبط اللحن بالصدفة صوته على قده، مفيش مشكلة خالص، هشوف واحد حافظ اللحن في الكنيسة ويقوله لي، لو ده ولا ده هشتري شريط من معهد الدراسات بـ4 جنيه واحطه في الكاسة حلت المشكلة. كل مشكلة محلولة، بس اهم حاجة انا ما استسلمش واقول شفت بقى حظي كده مش هقدر اعمل حاجة. احنا كنا وصلنا فين بقى؟ لا احنا كنا بنسترجع كده كله مع بعضه، وصلنا لحكاية النوتة الموسيقية وبعدين حكاية القلب، وقلت متابعة الشكل والألحان، ومع كل ده بقى مع بعضه ابتديت اتأمل بقى في اللحن. ما انا فاهم بقى دلوقتي، انا هتأمل وانا فاهم، في فرق بان انا كنت اتأمل في اللحن في الاول وانا مش فاهم، هتلاقوني رحت قايل تأملات كلها غلط، وفرق بان انا اتأمل وانا فاهم اللحن وانا عايشه وانا عارف ابعاده والطقس اللي بيتقال فيه والمناسبة اللي بيتقال فيها والجو الروحي بتاع هذه المناسبة وشكله ايه والقالب بتاعه ايه وعلوه ماشي ازاي وطيه ماشي ازاي وتبطيئه هنا وتسريعه هنا. فالتالي هيبقى في الاخر التأمل بتاعي تأمل جميل جدا ومعبر جدا عن اللحن، ويبقى كده المعنى الروحي بتاع اللحن وصلني بالكامل. كل اللي انا عملته دلوقتي قلت النقط بس، هنطبق بقى، هنطبق على نموذج لحن غلغصة زي ما اتفقنا. لحن غلغصة باختصار شديد بيقول غلغصة ابنتي إبريوم بإكراني ويفضل اللحن ده، الجملة البسيطة قوي دي تتكرر كتير. انا عشان كده مختاره انه لحن سهل، طبعا عشان اعمل محاضرة زي دي على لحن صعب ممكن تطول قوي وتخلص بعد يومين، فدي ميزتها انها تخلص بعد 6 ساعات فقط. يبقى دي اول جملة دي جملة هي انا قلتها مرتين طبعا بما ايه جملة ثالثة وهكذا.
أبوشبو ولن جافي سوني يتسوينا.
جملة تانية وبتتكرر
جي أريبا
الجملة الأولى صح؟
أوباشو
نفس الأولى تانية
أريبا
وبعدين
أب إيرونا أفن جي
الجملة الثانية تتكرر تاني وهكذا وبعدين
دوك سباتري
تقريبا يعني كده. المهم يبقى اللحن عبارة عن مزيج من ايه؟ من الجملتين دول. يبقى دي اول نقطة الاستماع للحن. تاني نقطة ايه بقى؟ قراءة العميقة للحن وعمل الجلوسري. تعالوا نقرأ كلمات اللحن كده مع بعض. هنقراه كده بالعربي سريع بس لمجرد تقولي اقراه من نفس صفحة 16 معاكم. الجلجلة بالعبرانية، الإقرانيون باليونانية، الموضع الذي صلبوك فيه يا رب، بسطت يديك وصلبوا معك للصين عن يمينك وعن يسارك، وأنت كائن في وسطهما أيها المخلص الصالح. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور أمين. فصرخ اللص اليمين قائلا اذكرني يا رب، اذكرني يا مخلصي، اذكرني يا ملكي إذا جئت في ملكوتك. أجابه الرب بصوت وديع، إنك اليوم تكون معي في ملكوتي الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور أمين. جاء الصديقان يوسف ونيقوديموس وأخذ جسد المسيح وجعل عليه طيبا وكفناه ووضعاه في قبر، إذ يسبحانه قائلين: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا، المجد لك يا رب. ونحن أيضا فلنسجد له صارخين قائلين: ارحمنا يا الله مخلصنا، يا الذي صلب على الصليب اسحق الشيطان تحت أرجلنا، خلصنا وارحمنا يا رب ارحمنا. طبعا كلمات اللحن في منتهى العمق، واحد بيرسم صورة، بصوا بالصورة، صورة وفيها معاني وفيها جمل وفيها شرح. الجلجلة بالعبرانية، الإقرانيون باليونانية، الموضع الذي صلبوك فيه يا رب، بسطت يديك، واحد يرسم لوحة، بسطت يديك وصلبوا معك للصين عن يمينك وعن يسارك، وأنت كائن في وسطهما أيها المخلص الصالح. شايفين الكلام جميل ازاي؟ معلومات ان ما هي الجلجلة، ما هي الإقرانيون، ما هي الجلجثة، ما هو الجلجثة، هو المكان الذي صلبوا فيه رب المجد. تخيلوا ناس كتير قوي مننا ممكن يجي يدوا معلومة، أم المعلومة تبقى زي قطعة من الطوب كده تتحدف في وش الواحد، صح؟ معلومات، حد فينا يحب يقعد كده يتلقى معلومات جافة؟ بصوا المعلومة لما جه يديها لي هذا القديس اللي صاغ هذه الكلمات وهذا اللحن، شوف اداها ازاي، عايز يدي لك معلومة انه في هذا اليوم في هذه الساعة المقدسة جابوا المسيح وصلبوه وحطوا معاه للصين، وعايز يقول لك انه صلبوه في مكان اسمه الجلجلة اللي معناه باليونانية الجلجثة او بالمش عارف ايه الاقران الى اخره، يعني معناه انه هو عايز يدي معلومات، بس بصوا بيدوها باي اسلوب، بيديها باسلوب جميل ومعزي وفي شعر، في صياغه، في ادب، في بلاغه. الجلجلة بالعبرانية، الإقرانيون باليونانية، الموضع الذي صلبوك فيه يا رب، بسطت يديك وصلبوا معك للصين عن يمينك وعن يسارك، وأنت كائن في وسطهما. بصوا التعبيرات، صياغة فيها بلاغة، ما هو كان ممكن يقول وصلبوا معك للصين واحدا عن يمينك واحد عن يسارك وكنت أنت فيها الوسط، في كلام جاف، لكن هنا الموضوع مختلف خالص. الموضع الذي صلبوك فيه يا رب، بسطت يديك وصلبوا معك للصين واحدا عن يمينك وواحدا عن يسارك، وأنت كائن في وسطهما أيها المخلص الصالح. أدي كلمات اللحن. تعالوا نشوف كده إيه جلوسري، عشان إحنا هنقول اللحن بالقصري، إحنا عشناه كده كمعاني. ادي الجلوسري، فكرته بتبقى بسيطه قوي، بيتحط عمود كده هو عباره عن الكلمه اللي باللغه القبطيه، وعمود تاني ممكن تبقى ترجمه باللغه الانجليزيه مثلا، عشان لو حد في بعض الكلمات بتبقى سهله انها تتعرف بالانجليزي، واحيانا بتبقى كلمات متقاربه صح بالانجليزي، وبعد كده الترجمه باللغه العربيه في العمود الثالث. وممكن نعمل الجلوسري ده لأي حد، لو واحد ألماني نعمل له عمود تاني بالألماني، ولو كذا، إحنا مش عايزين غير أول واحد وآخر واحد بس، فالموضوع يبقى سهل. غلغثة اللي هي الجلجلة، اللي هي المكان اللي اتصلب فيه المسيح، وهو ده اللي اتشرح في المعنى اللي إحنا قريناه دلوقتي. ميتهفريوس معناها عبري، ميتهفريوس معناها عبري. مت هبريوس هبريوس مت او ايمين معناها يوناني مت هو ايمين معناها يوناني اف اشك سولت اف اشك سولت اي حاجة اف اشك سولت اكفورش بسطة بسطة يديك اكفورش جيج او جيج اللي هي يد بسطة يديك اكفورش ان جيج ايشي او ايشي نماك ايشي معناها يصلب نماك معك نماك معك سوني لص ايشي يصلب نماك يعني معك سوني يعني لص اثناف يعني اثنين لصين أوي نام يمين أوي نام يمين جاتشي جاتشي اللي هي يسار كي كي اللي هي موضوع سوتير مخلص أوش إيفول يصرخ أب أوش إيفول يصرخ إفجو إموس قائلا وبعدين قريبة مفئي اذكرني مت أورو ملكوت ايرو او يجيب اسمي صوت مت رم رفش وديع انفقوا اليوم شوبي يكون نيمي معي ذيكي اوس صديق عشان يوسف ونيكوديموس افتشي اخذ اتركس الجسد اتركس الجسد سوجين عطر او طيب افكس كفناه امهاف قبر انا ضعيف في اللغة القبطية عشان تبقوا فاهمين لكن خليت واحد شاطر في اللغة القبطية معانا اسمه افرايم راح عمل البلوسري ده انا استفدت هو تعب ناس كتيرة ممكن تستفيد هو استفاد انتوا هتستفيدوا وهكذا فممكن في كل كنيسة واحد شاطر في القبطي نقول له لو سمحت احنا دلوقتي بنحفظ لحن بيكس رونوس خد بالكلمات لو سمحت اعملهن بالشكل ده في الفورمة دي يجي عاملها طب النهاردة بنحفظ لحن مش عارف دي اوي هي كانوس خد يعني وهكذا هل الموضوع ده صعب يبقى لغاية دلوقتي سهل نحن نقرأ الكلام صح ونفسره وبعد كده نشوف الجلوسري والمعاني كل كلمة قدام طب احنا دلوقتي قرينا الكلمات نخش على نمرة ثلاثة ولا لسه شوية لسه شوية محتاجين نعرف شوية حاجات بقى يعني اول كلمة قلناها غلغصة عايزين نفهمها ايه حكاية غلغصة دي احنا اقصى حاجة لغاية ساعة كده الغلغصة دي يا جماعة بيقال هدي بقى الحتة كان في حد هنا بيسألني ايه بقى حتة تاريخية دي الحتة التاريخية هنا نقراها مع بعض يقول ان الاسم غلغصة او غلغلة اطلق على هذا المكان بسبب ثلاث حاجات او في ثلاث اراء في ناس قالت عشان في المكان ده كان في جماجم كتيرة جماجم كتيرة مكشوفة فالمكان اطلق عليه الجلجلة او الجمجمة ها واللي هو فيما بعد بقى غلغصة ده رأي في رأي تاني بيقال انه ان المكان ده نفسه اللي صلب فيه المسيح الجلجصة كان عبارة عن ساحة للاعدام يعني كان معروف كده اي حد هيعدم يجيبوه في هذا المكان ويعدم فكان اسمه الجلجصة عشان كده والرأي اللي بيقوله انه هو اكثر شيوعا ان هذا المكان كان عبارة عن تل على شكل جمجمة فعشان كده كانوا مسمينه الجلجوتا. تل، تل على شكل جمجمة، فعشان كده سمي هذا المكان بالجلجوتا. يبقى هنا في حتة تاريخية، بس خلتني أتخيل المكان شكله إيه. عبارة عن حاجة زي تل كده، ودي شكل معين، وواقف في النص كده في صليب، وبعدين صليبين جنبه اللي هو الموضع الذي صلبوه فيه يا رب وصلبوا معك للصين. يبقى أنا كده تخيلت المكان وعشت فيه. طبعا الكلمات اللي احنا قلناها دي كلها فيها جزء قبطي وفيها جزء يوناني، فدي حتة برضو تاريخية، ان بيقال ان هذا اللحن كان اساسه في الاول خالص كان باللغة المصرية القديمة، وفيما بعد انتقل الى اللغة اليونانية ثم الى القبطية. عشان كده نلاقي زوكسابتري واجيوس، واخدين بالكم، كل دي كلمات يونانية موجودة في كلمات قبطي، فاللحن ممتزج ما بين اللغة القبطية واللغة اليونانية بسبب الموضوع اللي احنا بنقوله ده، ان هو في الاول كان معمول باللغة المصرية وبعد كده ترجم لليونانية، وبقيت فيه بعض المصطلحات اليونانية عندما ترجم مرة أخرى إلى اللغة القبطية. تمام كده؟ نيجي للمناسبة اللي بيقال فيها اللحن، نمر الثلاثة، المناسبة التي يقال فيها اللحن والطقس. اللحن ده بيتقال، كلنا عارفين إن يوم الجمعة العظيمة في الساعة 12، ها؟ وبعد ما بتتعمل الزفة المعروفة ده، هي بيجي أبونا في نهاية الطقس ويجيب الأيقونة بتاعة الدفنة ويلفها بستر من الكتان الأبيض ويحط حواليها أطياب وحنوط ويحط 5 حبات من القرنفل أو البخور، رمز إلى الجراحات بتاعة المسيح اللي هي المسامير وإكليل الشوك والحربة. كل الحاجات دي بيبقى الناس برة مش شايفينها، يعني الناس كلها، ممكن الشمسة كمان اللي ملهمش مكان جوه الهيكل، بتبقى كل الناس بيجوا في اليوم ده في الكنيسة، طبعا الهيكل بيبقى زحمة جدا، ففي ناس ما بتبقاش شايفة الحاجات دي. فإحنا لما نلاقي أبونا بيحط مثلا بخور أو حبات قرنفل، لازم نبقى فاهمين طب بيحط ليه. وده اللي أنا قلته في الأول، إن فتح الستر وقفلته، وضع البخور، وضع الستر، الستر الأبيض ده اللي بيتلف بيه الأيقونة، كل حاجة ترمز إلى رمز، لكن ما فيش حاجة في الكنيسة بتتعمل هبهزر لي كده. وبعد كده بيحط منارتين عليهم شمعتين، رمز إلى الملاكين اللي كان فيه واحد عند الرأس واحد عند الرجلين. كل دي هي البروسيجر المحيطة بالحدث. نيجي بقى 4، دراسة الجو الروحي لهذه المناسبة. لما نيجي نشوف بقى ايه بقى الجو الروحي اللي تتقال في المناسبة دي، نلاقي شخصيتين يطلعوا كده يفرضوا نفسهم قوي. مين هما؟ يوسف الصديق ونيقوديموس. طب مين هو يوسف ومين هو نيقوديموس؟ ادي خطوة تانية لازم نخش فيها. يقال ان يوسف ده كان رجل غني وهو تلميذ ليسوع، وكان مشيرا وغنيا ورجلا صالحا وبارا وعضو في مجلس السنهدرين، فكان واضح ان واحد ليه وزنه يعني. ويقال انه رفض حضور جلسة محاكمة المسيح، وانه امتنع عن التصويت في المحاكمة ده هي، لانه لم يكن موافقا لرأي اليهود ان المسيح يصلب. فده التصور بتاع شخصية يوسف الرامي. نيجي بعد كده ان هو كان رجل غني، فكان عنده قبر، والقبر ده كان منحوت في الصخر وكان بالقرب من المكان ده هو، فتجاسر هو ودخل ليوسف، لآسف لبيلاطس، وطلب منه جسد المسيح فأعطى له، فخده وكان معاه نيقوديموس علشان يكفنه. طبعا في حاجات كتيرة برضو بنلاقيها في الكتب، ان مثلا يقولوا ان الشريعة بتاعت اليهودية كانت تقضي بألا تبيت جثة المحكوم عليهم بالإعدام على آلة التعذيب، فكان لازم انه في التوقيت ده ينزل وما يبيتش. ف دي كانت من ضمن النقط اللي خلت ان التوقيت بتاع نزول المسيح وتكفينه يكون في هذا التوقيت مباشرة. ويقولوا برضو ان القانون الروماني كان بيجيز لذوي المحكوم عليهم بالاعدام ان هم ياخدوا جسد الشخص اللي حكم عليه بالاعدام. وعشان كده بيلاطس اسف يوسف الرامي راح بسرعة لبيلاطس وعارف هو دارس لانه عضو في مجلس السنهدرين فهو فاهم انه يقدر يخش ويطلب حاجة زي كده ويحصل على الجسد المقدس. ان في السبت ما ينفعش تبقى الاجساد موضوعة بالضبط كده. كل دي حاجات زي ما بنتكلم حاجات شبه تاريخية وبتدينا تصور ايه القوانين اللي موجودة في الوقت ده. لما بنمسك اللحن ونخش فيه ونعرف الحاجات دي بيخلينا واحنا بنقول اللحن المفاهيم تبقى مختلفة خالص. ممكن حاجات ما فيهاش علاقة باللحن نفسه لكن بتجمل وتساعد على التصور النهائي. طب مين نيقوديموس بقى؟ ما احنا لازم نعرف الشخصيتين اللي هم اساسا وضعوا اساس لحن الغلغوثة اللي احنا بنقوله. فيوسف عرفناه، فاضل نيقوديموس. نيقوديموس ده بيقولوا كان برضو عضو في مجلس السنهدرين وفي الريفي، وده مشهور قوي ان هو اللي جه للمسيح في الليل مرة وقال له قاعد يسأله في موضوع الولادة الثانية وازاي الانسان وهو شيخ يولد والقصة المشهورة دي، وانه اقتنع بكلام المسيح وعشان كده كان واقف ضد اليهود وقال لهم ألعل ناموسنا، الآية المشهورة قوي اللي في سفر انجيل يوحنا، ألعل ناموسنا يدين انسانا لم يسمع منه اولا ويعرف ماذا فعل. فدي الجملة دي اللي قالها نيقوديموس علشان يحاول يوقف السلسلة بتاعت المحاكمات اللي اتعملت للمسيح. ايه هو الجو الروحي بقى للحن؟ يقول اخذ يوسف ونيقوديموس جسد المسيح في الدموع. شوفوا هنا بقى ده الجو الروحي، دي بقى اهم حاجة دلوقتي، ان انا بقى حاسس ايه المود اللي هتقال فيه اللحن عشان ما اقولوش بحاجة تضاد هذا المود. بصوا تاني كده عشان نعيش مع بعض الحدث نفسه. اخذ يوسف ونيقوديموس جسد يسوع ولفاه في لفائف من الكتان النقي مع الحنوط ووضعه في قبر جديد منحوتا في صخرة، وبينما هما يكفنانه ويضع عليه طيبا صار يسبحانه. يعني هما بيعملوا الخطوات دهية ابتدوا هما يسبحوا وعيونهما تفيض دموعا. يبقى اكيد هما بيكفنوا المسيح في حالة تأثر شديد. وكان تسبيحهما هذا هو أساس قانون الدفن الذي تردده الكنيسة الآن. يبقى أنا لما أجي أقول بقى لحن غلغوثة ده ينفع أقوله بالطريقة اللي أحيانا بنسمعها، القوة الفظيعة النشفة الفيري هارش ده هي غلغوثة إمتي بعنف إيه فريوس دي إكراء. مش ممكن، مش ممكن لما انا عندي تصور لهذا المنظر الحساس جدا المرهف جدا اللي الواحد لما يقراه كده يلاقي نفسه بيقشعر ومتصور يوسف ونيقوديموس وهم بيلفوا الجسد وعينيهم عمالة تدمع، وبعدين انا اقول مش ممكن، لا ينفع اقوله بطبق عالية ولا ينفع اقوله بسرعة، ده لازم يتقال لاحظوا انه اساسا الجمل كلها بتاعت اللحن عبارة عن أربع نغمات، كأن فعلا أن يوسف ونيقوديموس فعلا وهم بيقولوا اللحن ده ها كان هو ده اللحن اللي بيقولوه. ليه؟ لأنه دايما الواحد في الظروف دي هو بيعيط ما يقدرش يقول طبقات عالية. يعني أنا ما أقدرش أبقى أنا عيني عمالة تدمع وبعيط ومجهش بالبكاء ها وأقدر أقول طبقات عالية، ما أقدرش. لكن بصوا لو الواحد مهما كان متهدج يقول
I'm not sure if you're
مفيش شبه مفيش نغمات. دول اربع نغمات موجودين في المنطقه بتاعت اي صوت يقدر يقول. فاهمين قصدي؟ يعني اي حد فينا اربع نغمات لازم يكونوا موجودين في صوته، سهل قوي ان هو يقول. عشان كده لما نيجي بقى نتكلم خطوه نمره 5، المعاني الروحيه واللاهوتيه والعقائديه والايمانيه التي باللحن، نبتدي نقول ان فعلا اللحن ده فعلا كان اساسه فرعوني. فين بقى؟ اهلا بك. ركزي معايا انت بقى في الحته اللي جايه دي. ليه بقى؟ نقرا كده حاجه في كتب التاريخ بيقول ايه. واحد اسمه فيلو يهودي كان عايش في الاسكندريه وكان معاصر ايام الرسل. شوف يقول ايه. ان جماعه المسيحيين الاولين، ده كلام تاريخي، ها، قد اخذوا الحانا من مصر القديمه. جماعه المسيحيين الاولين قد اخذوا الحانا من مصر القديمه اللي هي الحان فرعونيه، ووضعوا لها النصوص المسيحيه. ده الكلام اللي انت قلتيه فعلا، فالاخ الدكتور ده كلامه مظبوط. ومن بين هذه الالحان لحن غلغثة الذي كان يرتله الفراعنة أثناء عملية التحنيط وفي مناسبة الجنازة. يبقى فعلا اللحن ده أساسه إيه؟ فرعوني. طب تعالوا، إحنا عرفنا المعلومة دي، وتعالوا نشوف إزاي هي منطبقة على اللحن. هل حد فينا يتوقع إن واحد زي يوسف ونيقوديموس خارج من احداث الصلب؟ وطبعا انتوا عارفين ان الدنيا كانت مقلوبه والشمس ظلمت والحجاب الهيكل انشق والدنيا كانت ملخبطه خالص، وبعدين المسيح مات، وبعدين خدوه ودخلوا بيه القبر عشان يكفنه. تتوقعوا يوسف ونيقوديموس في التوقيت ده يقعدوا يلحنوا؟ تخيلوا، ينفع يوسف ونيقوديموس في هذا المود في هذا الجو يقعدوا يقول اقعد بقى كده نيقوديموس دقيقة واحدة تعالى نعمل لحن بقى ايه يعبر؟ ما ينفعش، مش جو ينفع فيه تأليف موسيقي. التأليف الموسيقي ده عايز واحد يقعد ويعيش اللحن ويعيش الكلمات ويبتدي يلحن، صح؟ فالطبيعي ان يوسف ونيقوديموس في الوقت ده يستخدموا ايه بقى؟ ياخدوا لحن من ألحان الفراعنة أو من الألحان الشائعة أو من الألحان اللي هي موجودة في الودن. ده الطبيعي، وخصوصا انه لازم هينقي لحن تقريبا كان بيتقال في مناسبه زي كده، زي التعديل والتقديم، لازم يبقى لحن فعلا بسيط جدا. وزي ما انتوا عارفين لما تروحوا كده قريه ولا حاجه وتلاقوا الناس عندهم حد مات ولا حاجه فيبتدوا يعددوا، تلاقوا التعديدات بتاعتهم برضو ما تخرجش عن ثلاث اربع نغمات. فاذا المنطق بيقول ان فعلا في هذا التوقيت ما ينفعش يوسف ونيقوديموس يقعد، الذي يهب الحياه في هذا المود ما ينفعش غير ان هو يستخدم اي حاجة متخزنة في عقله الباطن يدندن بيها علشان يعيش المود اكتر ويتأثر اكتر ويتفاعل اكتر مع هذا الجو. فاذا فعلا الجزء ده من لحن غلغوثة اللي هو اربع نغمات مي فا لا صول فا مي فا فا مي فا صول صول فا صول لا صول فا مي، ما قلتش غير اربع نغمات، مي وفا وصول ولا، اربع نغمات مي فا لا صول فا مي فا فا مي فا صول صول فا صول لا صول فا مي، اربع نغمات بس. فده معناه ايه؟ ان اللحن البسيط قوي ده هو المناسب للحدث ده. طب تعالوا بقى نتنقل حته ثانيه بقى. لما يجي يقول بقى اب او سيفو لنجابي، الله، ده حتى الموضوع متغير دلوقتي. الجملة الثانية دي شكلها وطعمها ولونها مختلف عن الجملة الأولى. أول حاجة بتبتدي بحاجة صعبة جدا اللي هي بيسموها القفزة الصوتية. القفزة دي ده لو واحد مش متدرب يقولها غلط، يجي يقول أب إيه أو أب أو، ها، يقول اب او تبوظ منه، صح؟ لكن سهله خالص، اي حد يقولها. فمعناه ايه الكلام ده؟ معناه ان الجملة الاولى فعلا لان يوسف ونيقوديموس في الوقت ده ما يقدروش يألفوا الحان جديدة، فراحوا مستخدمين الالحان اللي موجودة كانت في هذا الوقت ووضعوا عليها هذه النصوص زي ما قال السكندري او اليهودي، يبقى كلامه صح. ولكن نفس اللحن في جملة تانية اللي فيها القصد ده هي واللي فيها الزخارف اللي انتوا سمعينها، شايفين الجملة نفسها فيها زخارف، فواضح ان دي بقى جملة مختلفة عن الاولى، فانها كمان اتلحنت مخصوص. ليه بقى؟ مش غريبة وبس، لا هي مش غريبة، يعني لو انت سمعت اللحن الواحد هيفكر ان الجملة والاولى والثانية الاثنين دايبين في بعض، انما الكونفيجريشن بتاعت الثانية مختلفة عن الاولى. انما لا، انا بقول بقى فيها حاجة مختلفة في ايه؟ ان اللحن هنا معبر عن الكلمات، لان بيقول القبضة العالية دي معناها ايه؟ فصرخ النصف اليمين قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوت. اذا هنا اللي حط اللحن عرف ان المنطقة دي فيها صراخ للنصف اليمين، دي بقى مش لحن فرعوني. مش كلها بقى، انت فاهمة ايه اللي حصل؟ ليه هنا كان لحن فرعوني؟ كان لحن فرعوني هنا ان ما ينفعش في الوقت ده اقعد الحن، ما ينفعش الحن ازاي يا جماعة؟ بقى انتوا تيجوا مثلا يوم وفاة والدي مثلا وتقول لي خش اعمل لنا لحن، مش قادر، مش المود ده. لكن وانا في يوم وفاة والدي اقف اقول لحن من الالحان بتاعت الكنيسة، صح ولا غلط الكلام؟ فما ينفعش التوقيت ده يكون توقيت تأليف حفوري، ما ينفعش. انما فيما بعد لما اكتملت كلمات اللحن واكتمل اللحن بكامله، اقدر ساعتها بقى اقعد اعيش بقى في الكلمات الاخرى دي، اقول قف في هنا صرخه، اما اقول في هنا اعمل قفزه صوتيه تعبر عن هذه الجزئيه. فهنا اللحن ده يديني انطباع شخصي ان الجزء الاولاني فيه ينطبق عليه قول فيلو اليهودي، وهو ده صح، انه فعلا سمع بعض النغمات اللي كان بيسبحها اثناء تحنيط الفرعون وتجنيس الفرعون، سمعها وهو جوه الكنيسه بيقولوها في يوم الجمعه العظيمه مثلا. هنا القول مظبوط، ولكن لم في تحفظ. ما هو التحفظ؟ ان مش كل اللحن، ما هوش كل اللحن عباره عن جمل اخذت من الفراعنه، لا ده الجزء ده من اللحن بالذات لهذه الظروف بالذات. ولما جوا الاباء بعد كده كملوا النص وكملوا الصياغه الانشائيه بتاعه اللحن، جت بقى الصياغه الثانيه تعمل الجمله الثانيه اللي فيها القفزه الصوتيه اللي تعبر عن صرخ اللص، وفيها الموتيفات السريعه اللي ما ينفعش كانت تتقال في توقيت التحنيط نفسه وكده. يعني طبعا، بس خلي بالكم اول ما سمعت فصرخ اللص، خلي بالكم انا احيانا اي ملحن موسيقى ما يجي يصيغ لحن، اما يجي يصيغ لحن ما يقدرش كل كلمه يعمل لها نفس التعبير، لكن هو يجي جمله ويلاقيها عبرت عن الكلمات هنا وبعدين يستغلها هي ثانيه في مكان اخر للتعبير عن كلام اخر، والا يبقى كل كلمه فيها لحن جديد ام يطلع اللحن زحمه، فده ما ينفعش. لا ده بيحصل كتير جدا. انا كان في مؤتمر هنا من حوالي اسبوعين في بوتلات برضو، وكان تبع برضو اسكوفيه الشباب الاسر الجمعيه افتكر، وكان في الحقيقه كانت مش فاكر، لا اسر الجمعيه، وكان معانا الدكتور فيصل، حكى لنا قصه كده كانت لذيذه قوي بتحكي اللي انت بتقوله ده، ان هو كان في قصيده من قصائد البابا، فيصل هو اللي ملحن قصائد البابا شنودة، فكان في قصيده من القصائد اللي هي كان قال ايه اغلق الباب وحاجه زي كده، فبيقول ان انا اديتها لواحد اسمه الدكتور جمال وخدها وسافر ابو ظبي وقعد هناك يعملها يلحنها، وانا قعدت الحن وفي الاخر خالص لقيت ان هو عامل لحن تقريبا، هو في بلد وانا في بلد ثانيه، عامل لحن مقارب قوي للي انا كنت عامله، وفي الاخر رحت واخد جزء من لحنه وجزء من اللحن بتاعنا وطلعت في الاخر القصيده اللي انت بتسمعها في الشرايط بتاعه الدكتور خالد. ده حاجه مش غريبه. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا وانا في اكاديميه الفنون كنت بمتحن، فكان بيدرسني واحد اسمه عزيز الشوان. ايه الامتحان ازاي؟ الامتحان الرسمي بتاع الدوله في اكاديميه الفنون لطالب في اكاديميه الفنون، ايه الامتحان؟ يقول لك اكتب عمل موسيقي يبدا بهذه الجمله تاريرا را 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 را. كمل. ده الامتحان. يبقى عمل اللحن واحد وادك خليه، وبعدين راح هتطالب في الامتحان وقال لك بقى وريني هتعمل ايه بالخليه دي، كبرها نميها اعملها ديفلوبمنت. فالاسلوب ده طبيعي جدا وعلمي جدا وموجود جدا في كل انحاء العالم. ارجو ان كنت تكونوا عرفتوا السلم ده غربي ولا شرقي ولا مصري. السلم ده فرعوني صح؟ طالما اصيغ منه لحن من 5000 سنه يبقى ما هوش سلم غربي، ده سلم فرعوني. عشان كده احنا بنقول ان مصر ومدرسة الإسكندرية واللي أسسها ماري ماركوس الرسول كان بتدرب فيها الموسيقى وكان فيها هذه المقامات موجودة آنذاك. التأمل بنقول إيه بقى؟ يا من بالموت دس الموت بعدما تألمت، أعطني أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل الشوك مجدي وأوجاعك تنعمي ومرارتك حلاوتي ومحبتك فخري وشكري. اللهم لا تدع اللحم والدم يصفران بي ولا للشيطان أن يصرعني، بل أعطني أن أتذوق مع يوسف ونيقوديموس بهجة هذا اللحن الحزين الغلغسة. ليتني عندما أرنم به وبجملته الرقيقة الهادئة العذبة غلغسة إم تهيفريوس أن أعيش لحظات تكفين جسدك المقدس كما عاشها القديسين يوسف ونيقوديموس. ليتني عندما أرنم بأبؤوشي فولن جيبي سوني أن أصرخ بهذه الجملة الجميلة التي تحوي هذه القفزة الخاطفة، وأن تكون الصورة المرسومة في ذهن المتشتت هي صورة هذا اللص الذي في سرعة خاطفة سرق ملكوت السماوات وفردوس النعيم. أعطيني أنا أيضا أن أسرقه بلحن يقفز فيعلو بي إلى ألحان الطغمات السمائية. سيدي أعطني أن أنظر إلى وجهك كما نظر إليه القديسين يوسف ونيقوديموس فصرخ قائلي كيف يموت ذاك الذي يهب الحياة؟ كيف يموت الذي تسبحه الملائكة على الدوام بغير فتور على الدوام قائلي قدوس الحي الذي لا يموت؟ أعطني أن أسمع صوتك الوديع وهو يقول لذلك اللص اليوم تكون معي في الفردوس. إنه صوت وديع لكنه يحطم الأرض ويقطع لهيب النار، صوت وديع لكنه يزلزل برية قادش ويجرد الغابات. إنه نفس الصوت الذي صرخ بصوت عظيم قائلا بعاذر هلم خالد لقد أقامه بصرخة من بين الأموات، وإنه يقدر أيضا أن يقيمني من موت الخطيئة. أعطيني أن أعيش الآن لحظة وكأنني في خشوع أقف كما وقف يوسف الرامي أمام هذا الجسد المائت الممتلئ حياة ليطلب منه في توسل ألست مستحقا أن أكون مثل ذلك بس اليمين؟ إنني أعرف خطاياي أنها كالقرمز، لكن جسدك المقدس هذا ودمك الكريم المنبثق من جنبك المطعون تجعلها تبيض تسلك. شكرا.